بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروا الأولى فوق القنا، رفعت مصاحفها اتقاء منوني الوافبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين والقائدين إمامهم بنجاده والطور تدعو خلفهم برنين، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإلهي الشجوع ما كان ناقة صالح وفصيلها في الفضل عند الله إلا يا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرة وقلب مكمد محزوني نادى وأظفار المصاب بقلبها أبتاه قل على العدات معيني أي الرزايا تقي بتجلدي هي في النوائب مذحيت قريني فقدي أبي أم غصب باع لي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تطل علينا الأيام الفاطمية وتتجدد ذكرى مصيبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونستوحي من هذه الأيام وتلك الذكرى دروسا في حفظ الإسلام والعناية به والدفاع عنه. من الطبيعي أن يثار السؤال ولا سيما من موقع آخر، لماذا يتجدد الحديث في قضية من القضايا التي تثير الأشجان وربما صنعت شيئا من الفرقة بين بعض الطوائف الإسلامية على أثر إثارة هذه القضية التاريخية، ولا سيما أنها موضوع تاريخي قديم، ما الداعي إلى إثارته وإلى الحديث عنه بشكل متكرر؟ ما هو النفع؟ ما هي الفائدة؟ خصوصا أن من الممكن أن تصنع أحقادا ومشاكل بين فئات المسلمين. في الجواب على هذا يمكن الحديث كثيرا، ولكننا نأتي بنقض وحل فقط. النقض هو أن القرآن الكريم لو أراد أن يلاحظ هذه الملاحظة لكان على آيات القرآن الكريم ألا تتلى وألا تتدارس. لماذا؟ لأن آيات القرآن الكريم في جوانب كثيرة منها هي حديث عن الفئات الأخرى، حديث عن غير المؤمنين بالله، حديث عن المؤمنين بالله على غير الإسلام كالنصارى واليهود، بل حديث عن المسلمين في داخل الأمة الإسلامية. فإذا كان الحديث التاريخي عن فئة من الفئات ينشئ الأحقاد والعداوات، فإذا ينبغي أن يناقض القرآن بذلك. لماذا أيها القرآن الكريم تتكلم عن غير المؤمنين في العالم؟ هذا يصنع أحقادا ومشاكل بين المسلمين وبين غيرهم، والمفروض أن تكون العلاقات بين البشر عموما علاقات هادئة، فلماذا تصنع أيها القرآن بآياتك مشكلة بين غير المؤمنين بالله وبين المسلمين داخل إطار المؤمنين بالديانات؟ القرآن الكريم تحدث كثيرا عن اليهود، كل أسبوع على الأقل أن المسلمين في كل الدنيا عادة يقرؤون سورة الجمعة، سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر من يوم الجمعة. صلاة الجمعة، سورة الجمعة، نصفها نعي وتوبيخ لليهود، سورة الفاتحة كثير منها نعي وتوبيخ لليهود والنصارى. فإذا لماذا يتحدث القرآن الكريم عن هؤلاء مع أن المفروض ألا يثير هذه العداوات وهذه المشاكل بين الفئة المؤمنة بالله وإن كانت تختلف في الديانة؟ إذا كان المقرر هكذا لازم إحنا نغلق هذه الآيات كلها. لا، داخل الأمة الإسلامية لماذا يقرأ الناس سورة التوبة، سورة الأنفال؟ سورة التوبة من جملة أسمائها الفاضحة والمبعثرة والكاشفة، ومنهم الذين ومنهم الذين ومنهم الذين، تعالوا عدد شوف، في حوالي 42 آية تقريبا كل الصفات هذه. من هم هؤلاء؟ هم مسلمون. وقد ذكرت التفاسير أسماء قسم من هؤلاء وصفات هؤلاء وأشارت إليهم. لماذا القرآن الكريم يجي ويتحدث عن كل هذه الأمور؟ إذا كان الحديث التاريخي عن فئة من خارج المسلمين أو فئة داخل المسلمين يصنع أحقادا حاضرة، فالمفروض أن القرآن الكريم لا يقوم بهذا الأمر. والحال أنما أنزل القرآن للناس لكي يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فهذا النقد عندما نقول نثير بعض المواضيع التاريخية، نشير إلى بعض المواضيع التاريخية، فإنما ذلك لأن القرآن الكريم يصنع ذلك في آياته المختلفة. إذا هناك مشكل هنا مشكل، إذا هنا مو مشكل هناك مو مشكل، هذا واحد. في جهة الحل، جهة الحل أن طريقة الحديث عن المواضيع التاريخية تختلف. مرة أنت تجي تمسك واحد وتشتمه وتفحش في القول بالنسبة إليه، لا هذا غير صحيح، لا الآن ولا تاريخيا. وتارة أخرى أنت تأتي إلى تجربة من التجارب الإنسانية الخاطئة سواء كان لشخص أو جماعة، فتقول هذا الطريق طريق خاطئ، هذا المنهج منهج غير صحيح، فتتقي أن تمشي فيه وتحذر الناس أن يمشوا فيه. إذا بهالترتيب هذا ما يصنعه القرآن الكريم، يجيب قصص أفراد قصص جماعات ويعرض أخطاءهم، يعرض اشتباهاتهم، يعرض مواضع الخلل في فكرهم وفي عملهم، ويحذر الحاضرين منها. وهذا هو معنى العبرة، وهذا هو معنى الدرس، وهذا هو معنى أن القرآن الكريم هداية مستمرة. لما أنا أشوف أن الفئة الفلانية حصل منها كذا وكذا فضلت الطريق، ذاك الوقت أنا إذا عاقل أتنكب هذا الطريق اللي سلكوه وأتجنب هذا الأسلوب الذي مارسوه. فيما يرتبط بتاريخ الإسلام ودعوة سيد الأنبياء محمد، حصلت أحداث، حصلت قضايا مختلفة، كان الناس فيها على مواقف متعددة تجاه دعوة النبي، من الاندماج الكامل والانسجام التام بينهم وبين هذه الدعوة المباركة، وكان هناك أناس على الطرف الآخر، وبينهما أقسام من الناس. عندما يأتي الإنسان العاقل يدرس تجربة هذه الفئات، كيف صار سلمان المحمدي سلمانا منا أهل البيت؟ هذا مو صدفة ولا اعتباط، وإنما اتبع منهجا. كيف صار عمار بن ياسر جلدة ما بين عيني وأنفي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مو صدفة هالشكل، وإنما كان من خلال اتباع برنامج ومنهاج أوصله إلى هذا. وهكذا بالنسبة إلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. في الطرف المقابل هناك أناس مع كونهم إلى جنب رسول الله وفي مسجده وفي مدينته فقد أشار إليهم باللعن، أشار إليهم بالتثريب، أشار إليهم بالتقريع. هذول أيضا مو صدفة شكل، وإنما سلكوا منهجا. وفي ما بين هذا الحد وهذا الحد أناس مختلفون. عندما ندرس التاريخ، ندرس الأحداث التي جرت، نتعرف على طريقة هذا وطريقة ذاك وكيف جرى ما جرى ضمن منهج عقلي هادئ سليم، فنتقي الوقوع في الأخطاء التي وقعوا فيها. فإذا كان في مثلا مناسبة السيدة الزهراء عليه السلام، كمناسبة أمير المؤمنين، كمناسبة عاشوراء، جئنا ونظرنا إلى التاريخ ضمن هذا المنطق فلا مشكلة فيه. نحن نريد أن ندرس تاريخا يؤثر في أمتنا إلى أيامنا هذه. أبناء الأمة الإسلامية ما يمكن أن ينفصلوا عن تاريخهم، لكن مرة يمشون وراء تاريخ مناسب سليم هادي، ومرة أخرى يمشون وراء تاريخ مزور وغير صحيح ويضلهم عن سواء السبيل. عندما نستذكر أيام السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، في هذه الأيام على الرواية الثانية المشهورة، رواية 75 يوم، فإننا عندئذ نريد أن نستذكر دروس التاريخ ونستجلب ما فيها من عظات وعبر صحيحة، ونتجنب تلك المناهج الباطلة والخاطئة. الصورة العامة لقضية الزهراء عليها السلام كما هو واضح أنه ارتكب في حق هذه السيدة الجليلة بنت رسول الله، زوجة ولي الله، أم الحسنين، ارتكب منها ما لا ينبغي القيام به تجاه شخص عادي من المسلمين، فضلا عن أن يكون في مرتبتها وفي منزلتها. والمختصر العام ماله أنه حصل كما يرى المؤرخون هجوم على بيت الزهراء عليها السلام، نتج عنه أن أجهضت جنينها وأسقطت طفلها، وبعد ذلك على أثر هذا الأمر بقيت فترة غير طويلة من الزمان وقضت نحبها، وكان ذلك ضمن إطار السيطرة فيما يقول المؤرخون على قضية الخلافة والقيادة للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. سوف نجد أن هناك ثلاثة اتجاهات تحدث عنها سريعا ولا أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. الاتجاه الأول هو اتجاه التاريخ الرسمي العام، وهو يغفل هذه الأمور بشكل كامل وكأنها لم تحصل. يعني عندما ترجع إلى أكثر كتب التاريخ الرسمية ويمثلها أيضا في كثير من بلاد المسلمين المناهج الدراسية في موضوع التاريخ، سوف تجد أن شيئا من هذا الموضوع ما موجود، ملف محذوف أساسا. شنو صار بعد النبي؟ لم يحدث شيء. هل حصل شيء تجاه الزهراء؟ لا يذكر شيء في هذا أبدا، وكأنما هذا الملف حذف من التاريخ. ولذلك بعض من هم خارج دائرة المذهب الإمامي عندما يقبلون إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام يتعجبون بأننا مثلا الواحد منا عمره 40 سنة 45 سنة ولم يمر عليه ذات يوم أي شيء من هذا القبيل، أنه حصل شيء تجاه الزهراء عليها السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أي شيء ما صار. لا يذكر ملف محذوف. فلما يطلع بعض هؤلاء على هذا الأمر يتعجب أنه كيف تم إخفاء مثل هذه الأمور بحيث لا يطلع عليها أحد أبدا. هذا فد توجه فيما يرتبط بما حصل على فاطمة عليها السلام، إغفال وإهمال وحذف لكل شيء يرتبط بقضية الزهراء سلام الله عليها. الاتجاه المقابل لهذا هو ما لدى شيعة آل محمد، وهو التأكيد والتركيز على ما حصل وما جرى على سيدتنا الزهراء سلام الله عليها، والتفاعل معه والحزن لأجله والكتاب فيه واستذكاره من خلال المجالس، من خلال الكتب، من خلال المحاضرات، وهذا أمر واضح وبين. هذا الاتجاه على خلاف ذلك الاتجاه تماما. أكو فد اتجاه ثالث اللي هذا بعد أكثر تطرفا من الأول، مو مجرد إغفال، مو مجرد إهمال، لا، إنكار وتشكيك فيما حصل. ما حصل هذا الشيء، من يقول حصل هذا؟ كيف يمكن أن يحصل هذا؟ هذه أخبار كاذبة، كيف علي بن أبي طالب يمكن أن يسمح بكذا وكذا وعلى هذا المعدل؟ وهذا نجده في هذه الفترات من قبل قسم من الناس، كما ذكرت هذا يختلف عن القسم الأول، أن القسم الأول لا يذكر شيئا لا من بعيد ولا من قريب، ملف محذوف، ما يقول صار ولا يقول ما صار، لا يذكر شيئا. هذا القسم الذي نتحدث عنه لا يقول لك لم يحدث ولا يمكن أن يحدث، وإنما هذا كله أشياء مفتعلة وموضوعة وإلى آخره، ويتوسل بمختلف الوسائل من أجل إنكار هذا الأمر. فتارة يقول لك كيف ممكن أن المسلمين يعملون مثل هذا العمل في شأن الزهراء عليه السلام؟ هؤلاء مسلمون لولا يصلون أو لا يصلون، كيف ممكن أن يصنعوا هذا مع بنت رسول الله وهم يشهدون أنه رسول الله؟ كيف ممكن أن يصير أن أحدا يقتحم البيت والحال أن علي بن أبي طالب وهو فارس الحروب وكذا فلا يصنع شيئا؟ إذن ما صار هذا الأمر؟ سيتبين إذا تسع الوقت إن شاء الله في ليال قادمة أن لا، هذه الأمور النمط من المعالجة لها غير صحيح. لما أنا أجي أقول ما ممكن أن يصير هذا الشيء، انت لما تقول ما ممكن على اي اساس تعتمد؟ ما هو المنهج في فهم التاريخ؟ التاريخ هو ما ممكن؟ لا، منهج التاريخ يعتمد على اساس وجود خبر اولا، ثم نصيب هذا الخبر من المصداقية، وجود قرائن مخالفة أو موافقة إلى، بعد ذلك تقدر تقول هذا الخبر بناء على هذه القرائن، بناء على هذه المقاييس صحيح أو أنه غير صحيح. أما أنا أجي أقول ما ممكن أن يصيب، شاهد على ذلك ما نجده في بعض هذه الأزمة. لو أن أحدا في وقت من الأوقات جاء وقال في فترة من الفترات قتل من المسلمين 150,000 إنسان خلال كذا من الفترة الزمنية مع وجود المسلمين حواليهم وينظرون ويسمعون وإلى آخره، أي إنسان ذاك الوقت يقول هذا مستحيل، ما ممكن، شنو 100,000 واحد يقتلون والمسلمون ينظرون ويسمعون ولا من مغير؟ ما ممكن. هذا صار الكاميرات توثق والأرقام تتكلم والإحصائيات تسجل وعلى هذا المعدل. ففكرة أنه هذا ما ممكن ما يصير فكرة غير صحيحة ومنهج غير سليم. المنهج السليم أن تروح تشوف هل فعلا من الناحية التاريخية يوجد خبر بذلك أو لا، يوجد رواة ثقات فيه أو لا، توجد قرائن تعاضد وتساعد على هذا الخبر لو لا. إذا ما موجود خلاص تقول هذا لا يوجد خبر صحيح به ولا توجد قرائن تدل عليه، وآنئذ لا يمكن قبوله لعدم وجود خبر صحيح. أما إذا صار هناك خبر وجاءت القرائن دالة عليه، آنئذ لا تستطيع أن تقول ما يمكن وما يصير ومستحيل. هذا الكلام منك لا يكون كلاما علميا أبدا، أنت تسلك طريقا خاطئا في تحليل التاريخ. ما يرتبط بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما سيتبين في أيام قادمة إن شاء الله، الأخبار به كثيرة، خبر مفصل وخبر مختصر، ومرة خبر عن معصوم ومرة خبر عن غير معصوم، ومرة كلمة من مخالف ومرة كلمة من موافق. لما تجمع كل هذه تتشكل لك صورة تنتهي إلى حصول شيء من هذا الذي يتكلم عنه شيعة أهل البيت بالنسبة إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. تبدأ المسألة في مظلومية الزهراء عليها السلام من البدايات، عندما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خالقه وإلى بارئه، بدأت ملامح الظلامة بالنسبة إلى فاطمة في التشكل والتبين. فلو نظرنا إلى ما جرى عليها بهذا المقدار لكان بالمقياس الإنساني ظلامة واضحة فيها. مثلا لو أنك أنت أصبت بمصيبة، وقاك الله وإيانا المصائب، والدك توفي وبدأت بذرف دموعك على والدك، فجاء شخص ومنعك من البكاء على والدك. هذا ضمن الميزان الحقوقي للإنسان، يعتبر ظلما عليك أو لا يعتبر ظلما؟ أنا لا أعتدي عليك، أنا أبكي، أنا أضرب رأسي، أنا أعزي على والدي على والدتي، أنا أحزن، ما الذي يضرك حتى تمنعني؟ ما هو الحق الذي يبيح لك أن تقول لي لا تبكي، لا تدمع، لا تحزن، لا تلطم؟ ما هو المبرر؟ هل هناك مبرر ديني؟ أنا لا أعتدي عليك، أنا في منزلي وأنا أبكي على والدي أو والدتي، ولا يضرك هذا شيء بحسب الظاهر. ما هو المبرر الذي يجعلك تمنعني عن هذا الأمر؟ هذا حصل للزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حقيقة من الأمور التي يتعجب منها الإنسان، كيف أن هذه الأمة منعت الصديقة الزهراء عليها السلام من البكاء على أبي؟ كان المفروض هي الأمة أن تبكي على رسول الله، خصوصا مع عظمة مصيبته. عندنا في الحديث عن الإمام عليه السلام يقول: وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله، فإن الخلق لم يصابوا بمثله. خلص، انقطع هذا الاتصال بين السماء والأرض، الرحمة المتصلة انقطعت، الوحي النازل انقطع، صلة السماء بالأرض وبأهلها اللي كانت تتم عبر رسول الله مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله انقطع. مصيبة عظيمة. زين، المفروض كان الأمة هي تبكي، هي تأسى، هي تأسف، هي تحزن، ما سوت هذا الشيء، منعت من كان يحزن ومن كان يبكي، وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الشاعر يقول: منع البتول من النياحة مذ أتت تأتي تبكي أباها ليلها ونهارها، قالوا لها قري فقد آذيتنا، أنا وقد منع المصاب قرارا. شلون تقدر تستقر والمصاب عظيم بهذا المقدار؟ ذاك الشاعر الآخر يقول رحمة الله عليه: لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا، منعوها أن تبكي على أبيها سلام الله عليها. يقول: ما ضرهم لو نحبت فاطمة الزهراء أياما كسارا. كانت تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مو شيعة أهل البيت فقط يقولونه، يقول مثل أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي في جواز نياحة الابن والبنت على أبيه، ويستشهد بهذا الكلام من الزهراء عليه السلام. يقول: كانت الزهراء تأتي إلى قبر أبيها وتقول وهي تبكي: ماذا على من شم تربة أحمد، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمايا غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبايات على الأيام صرنا ليالي. لاحظ التشبيه، اليوم مضيء، شمس النهار في طالعة، بينما الليل مظلم لا يوجد فيه ضياء. يقول هاي المصائب اللي صبت علي لو تنصب على الأيام تتحول من أيام مضيئة إلى ليالي مظلمة. صبت علي مصائب لو أنها يا صبت على الأيام صرنا لياليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى، قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذا تحما بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي. هذا اللي كان واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. يا أبو يا قوم يا أبو يا ما رعوني ما رعوني خذوا نحلتي وبتشاو بتشايا ومن البشا ومن البشا يا أعلى عليك منعوني. اي والله وبر المدينة يا المدينة يا طلعوا يا صاروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا من الجنين وأخرجوا كرارا والعبد سود متنها. يا رسول الله والعبد سود متنها يا فاستنصرت حسرا فليتك تسمع استنصارها فقضت وآثار السياط بمتنها. يا ليت عينك عاينت آثاره. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.